السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع الحلقة الأخيرة من قصة حياة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، ومع سلسلة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة يعني طبعا إحنا لما بنبدأ في سرد أي قصة واحد من الصحابة بنبقى في غاية السعادة، ولما بننتهي من قصته بنبقى زعلانين جدا إن إحنا يعني قصته خلصت بسرعة، وبنبقى نفسنا إن إحنا نتعايش مع كل الصحابة، لكن حسبنا إن إحنا بننتهي من قصة صحابي وندخل في قصة صحابي تاني، وربنا يجمعنا فيهم على خير يا رب العالمين. وبدعي لكل اللي متابعين حلقة النهاردة في الوقت ده بالذات، إن أنا عارف إن دلوقتي طبعا مباراة الأهلي والزمالك شاغلة الأمة كلها إلا من رحم الله، فبندعي لكل اللي بيشاهد الحلقة دي دلوقتي إن ربنا يجمعنا وإياه على حوض النبي، وأن يسقيه من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا، ويجمعنا بعد ذلك في الفردوس الأعلى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو تفتكروا في آخر حلقة من حلقات أبي أيوب الأنصاري تكلمنا عن حسن الظن بالمؤمنين في قصة حادثة الإفك، لما اتهمت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، لما اتهمت في يعني عز ما تمتلكه فتاه مسلمه، ويعني اتهمت مع صحابي جليل هو صفوان بن المعطل السلمي، وهي الزهره التقيه النقيه التي نبتت في حقل الاسلام وسقيت بماء الوحي وتربت بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. في جلسه، جلسه محبه وجلسه موده ورحمه بين ابي ايوب وبين ام ايوب، والاثنين بيتناقشوا مع بعض في القضيه اللي لسه ما نزلش الوحي يحسمها، يعني لسه يعني الوحي لم ينزل لمده شهر كامل، في اثناء حديث الناس وخوض بعض الناس في كلام عن موضوع امنا عائشه وصفوان بن معطر السلمي، لما اتهمها عبد الله بن ابي بن سلول اللي هو راس المنافقين، لما اتهمها في عز ما تمتلكه فتاه ولا حول ولا قوه الا بالله. واذا بام ايوب وابو ايوب كما انهينا الحلقه الماضيه قاعدين مع بعض، فابو ايوب بيسال ام ايوب بيقول لها: يا ام ايوب، لو كنت مكان عائشه اكنت تفعلين ما اتهمت به ام عائشه؟ يعني انت كان ممكن يعني تهموا ام عائشه بالزنا عياذا بالله، واتهموا ابو ايوب واتهموا صفوان بن معطر السلمي بالزنا مع ام عائشه. فقال لها: لو كنت مكان عائشه اكنت تفعلين ما اتهمت به ام عائشه؟ قالت: لا. قال: فوالله لعائشة خير منك يا أم أيوب. فأم أيوب راح بصله كلمته، قالت: وأنت يا أبا أيوب، لو كنت مكان صفوان بن المعطل السلمي أكنت تفعل ما اتهم به صفوان؟ قال: لا والله. قالت: فوالله لصفوان خير منك يا أبا أيوب، وإذا بقول علام الغيوب جل وعلا ينزل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم، فأنزل الله عز وجل الأخ المسلم أو الأخت المسلمة بمنزلة النفس، يعني أخوك في الإسلام بمنزلة نفسك، واخد بالك؟ يعني ولذلك سبحان الله، يعني ده دأب المؤمنين في كل زمان ومكان، ان الانسان ابدا لا يسيء الظن باخوانه المسلمين. تلتمس لاخيك 70 عذرا فان لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا، والاصل في المساله هو احسان الظن بالمؤمنين، وان تكون صدورنا سليمه. ولذلك يا جماعه سبحان الله، ده واحد من الصحابه والله لا نعرف اسمه لانه لم يرد اسمه في الروايات، لكن حسبه ان الله يعرفه سبحانه وتعالى. هذا الصحابي هيدخل الجنه بايه؟ بحسن الظن وسلامه الصدر بس، ما عنده يعني بعد الفرائض اجمل من هذه النعمه العظيمه. الحديث رواه احمد بسند جيد ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام جالس في المسجد واذا به يقول بين الصحابه: يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه. وبعدين بيبص يعني يلوم هيدخل عليكم الباب دوت، والكل طبعا الانظار كلها التفت للباب. دلوقتي حالا نخش على واحد من اهل الجنه دلوقتي داخل عليكم دلوقتي. يدخل راجل بسيط جدا جدا، ميه الوضوء كده بتخطر من لحياتي، دخل وصلى ركعتين ومشي. وتاني يوم النبي عليه الصلاه والسلام قاعد في جلسه علم ثانيه وبيقول للصحابه: يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه، نفس الرجل سبحان الملك. في اليوم الثالث: يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه، نفس الرجل. يا خبر ابيض، عبد الله بن عمرو بن العاص كان معروف طبعا بانه رجل يعني عابد لدرجه لا تتخيلها، يعني كان لا يرضى لنفسه حتى بالرخص. النبي عليه الصلاه والسلام يقول له: لا اعمل كذا. يقول له: يا رسول الله اعطيكم اكثر من ذلك. حد ما في النهايه رسى على ايه؟ رسى على ان هو قال النبي خلاص دي مع يعني ايه، فاهم؟ هو رضي بالمعقول ده، اللي هو المعقول اللي هو ايه؟ هيصوم يوم ويفطر يوم ويصلي قيام الليل ويختم القران كل 3 ايام. رضي على مضض، لكن طبعا لما كبر في السن قال يا ليتني ايه يعني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، بان هو لما قال لا اختموا مثلا في شهر او اختموا في 7 ايام ومثلا صوم 3 ايام في الشهر وكده، فقال يعني يا ريتني كنت رضيت بال3 ايام دولت، ان سنه كان كبر خلاص بقى. سبحان الملك عبد الله بن عمرو بن العاص اللي عنده الهمة العالية دي كلها في العبادة، اول ما سمع ان الرجل ده من اهل الجنة على طول راح رايح وراه قال له ان لحيت ابي قال لي ادخل بيته 3 ليال، وانت راجل باين عليك كريم يعني هل لا تضيفني عندك؟ قال له تعالى اتفضل. دخل عنده بيته قعد بيضيفه 3 ايام. طبعا عبد الله بن عمرو بسم الله ما شاء الله، صيام بالنهار وقيام بالليل وتلاوه قران واستغفار وذكر لله سبحانه وتعالى، حاجه بقى قمه في العباده. فبيبص للراجل ما لقاش بيعمل اي حاجه خالص غير ان هو ايه بيصلي الصلاه الخمس ويعني بس مش اكتر. قال غير انه كان اذا تعار من الليل، لو قلق بالليل كده كان يذكر الله عز وجل. دايما الانسان المحب لله قلبه موصول بالله، لا يفطر أبدا عن ذكر الله ولا عن ذكر حبيبه جل وعلا، يعني يذكره باللسان وبالقلب، يتذكر أن له ربا كريما عظيما ودودا شكورا غفورا رحيما، فلا يفطر قلبه أبدا عن التفكير في الله، لا يفكر في ذات الله وإنما يفكر في عظمة الله وفي رحمة الله وفي يعني مغفرة المولى عز وجل وفي إبداع خلقه سبحانه وتعالى لهذا الكون كله، فيقعد يفكر في ربنا، بيفكر في حبيبه، مشغول بحبيبه، ولسانه مشغول ويلهج ليل نهار بذكر حبيبه سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم أو ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق والفضة والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. في حاجة أحسن نقول له؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. مسألة جميلة جدا. فعبد الله بن عمرو بن العاص بيقول غير أنه كان إذا تعرى من الليل كان يذكر الله عز وجل. فلما انتهت ال3 ليال قلت له: يا أخي أنا ما لحيت أبي على ألا أدخل بيته أبدا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة وفي 3 مرات كنت أنت، فماذا تصنع؟ قال: هو ما رأيت، أنا ما عملتش حاجة، أديك أنت شفتني ومش هقول بقى أنا بعمل إيه، أنت شفت على أرض الواقع ونزلت وشفتني في بيتي، أنا بعمل إيه؟ أنا ما فيش حاجة غير اللي أنت شفته. فلما هم عبد الله بن عمرو بن العاص ان هو ينصرف قال: يا اخي هو ما رايت غير ان هي لا يمكن الحته ديت تكون يعني هي دي السبب، بس انا ما اعرفش هي ولا مش هي، بس انا هقولها لك: غير اني لا ابيت ليله وفي صدري غل ولا غش ولا حسدا لاحد من المسلمين. راجل بينام وصدره سليم، بيحسن الظن باخواني، مش بقى مجرد ان سمعت كلمه وقصده كذا، ماشي في الشارع راجل ما سلمش عليا هو مش شايفني مشغول، وانت عارف النهارده يعني ايه يعني بعد ما ازازه الزيت بقى ب 13 جنيه الناس ماشيه بتكلم نفسها، فممكن يبقى ماشي متخيل اللي قدامه ده مثلا اي حاجه، هو مش شايف حاجه خالص. فالناس في هم كبير جدا، ربنا يا رب يفرج هموم المسلمين جميعا يا رب العالمين، ويفرج هم اخواننا في غزه وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان، اللهم امين. فاحسن الظن، قول اكيد ما شافنيش، اكيد ما خدش باله مني. وفعلا والله يا جماعه ساعات فعلا بتحصل مع ناس كثيره، يقول لي مثلا والله العظيم وانا ماشي وسرحت وراجل سلم عليا انا ما خدتش بالي، يقول لي لحد اما واحد جه قال لي: يا فلان ده فلان لسه معدي كان بيسلم عليك، امتى دلوقتي؟ والله ما خدتش بالي والله. فلو التاني بيسيء الظن خلاص دي قطيعه، خدت بالك؟ انما لو بيحسن الظن يقول اكيد ما خشفنيش، يعني هو ايه ما يسلمش عليا ليه؟ هو انا عملت له حاجه وحشه؟ فيبتدي ايه حسن الظن، حسن الظن باخوانك المؤمنين. وقبل ذلك حسن الظن برب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يبقى نطلع من الحته دي بدرس جميل قوي، ان احنا لما نسمع اي حاجه عن حد مش على طول كده بقى نصدق ويلا وامسك وخبط، يعني الرحمه حلوه والرفق حلو جميل، خصوصا يا جماعه لما يكون واحد من اهل الفضل، خد بالك، يعني عالم من علمائنا، شيخ من مشايخنا، مثلا رجل ما بيننا وقدامنا بقاله سنين طويله في دعوته المباركه الجميله، وهو لو حد لو سمعنا عنه اي كلمه هل في لحظتها كده خلاص؟ لان الحقيقه بجد وبقول الكلام ده بكل صراحه ووضوح، العاطفه بتاعتنا يا جماعه محتاجه تتظبط شرعيا، من الناحيه الشرعيه محتاجه تتظبط. سيدنا علي بن ابي طالب، والحديث صحيح موقوف على علي بن ابي طالب، قال: احبب حبيبك هونا ما، عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لما تحب كما قال عمر بن الخطاب لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا. ما يكونش حبك بيوصل لدرجة التكلف خد بالك، وما يكونش البغض لدرجة ان انت تتمنى هلاك اللي قدامك واتلافه. لا المسلم مش كده يا جماعة، المسلم ما شاء الله يعني وكذلك جعلناكم أمة وسطا، احنا أمة وسط، لا يكون حبي فيه تكلف ولا يكون بغضي بقى ان انا بتمنى ان انا انتقم منه واعمل فيه واساوي فيه. المؤمن مش كده يا جماعه، المؤمن غير كده خالص بمر، يحسن الظن. يعني العواطف ديت ما بقاش انا بحب الانسان ده 1000% ولما يحصل همسه بكرهه 1000%، لا. التوسط جميل في كل حاجه. وبعدين ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما كان ممكن ام ايوب وابو ايوب لما سمعوا الكلام ده عن امنا عائشه وعن صفوان المطر السماوي كان ممكن يقولوا ايه ده؟ لو كان القلوب بقى فيها مرض او فيها استعداد لقبول اي اشاعه كان يا نهار ابيض كل ده يطلع من عائشه رضي الله عنها، ده وصفوان بن المعطر السماوي اللي كنا فاكرينه يطلع انا لله وانا اليه راجعون، ده الناس خلاص بقت. ده لو كان في سوء ظن، انا بشوف حسن الظن يوصل لدرجه ايه؟ ما يوصلش حتى لدرجه التوسط، لا، لأعلى درجات حسن الظن اللي هي يعني درجة الفضل مش العدل، اللي هي إيه؟ اللي هي ممكن هما كانوا يقولوا إيه؟ والله إحنا بنحسن الظن بأمنا عائشة ونحسن الظن بصفوان وما نظنش إنه بيعمل كده، لا. حسن ظننا برضه، خد بالك؟ لكن هما وصلوا الدرجة الأعلى، بيقول لها لو كنت مكان عائشة كنت تعملي زيها؟ قالت له طبعًا لا، قال لها هي أحسن منك. يعني أنا عارفك أنت زوجتي وإنسانة عفيفة وشريفة وإنسانة فاضلة، ورغم ذلك انا اللي بقولها لك عائشه احسن منك، وهي تقول نفس الكلام. وصفوان لو انت كنت مكانه كنت ممكن تعمل العمله ديت؟ قال لها طبعا لا. قلت له والله صفوان افضل منك، يعني اذا كنت انت لا يمكن يخطر على بالي ان انت ممكن تعمل كده فصفوان يبقى اكتر واحسن وانت مش ممكن تكون زي صفوان. شوف حسن الظن يا جماعه بيوصل بالمؤمنين لدرجه ايه. الله، شيء جميل قوي، شيء جميل قوي ان انا اكون راجل داعيه واسمع ان جريده او قناه او واحد شتم في الشيخ الفلاني فوق ايه ده ويشتموا فيه ليه؟ طب ده الراجل ده احسن مني، انا ما اظنش ان انا اعمل كده والراجل ده كمان احسن مني، يعني لا يمكن الناس تضر مني الكلام ده. دي دروس بناخدها من خلال سيره الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. شوف قد ايه يا جماعه كمان الحته الثانيه الجميله في الموقف ده، التوافق الجميل والسعاده والمحبه اللي كانت بين المسلمين بين الصحابه والصحابيات الازواج كيف كانت؟ شوف الاثنين زي ما بيقولوا كده باللغه البلدي كده كانوا على موجه واحده، فاهم ازاي؟ هي تقول الكلمه وهو يوافقها، وهو يقول الكلمه وهي توافقه، ما فيش يا جماعه نقار ولا شجار ولا مشاكل، المشاكل كترت قوي قوي. الامه بجد بجد والله وعلانيه ونعلنها الامه اتضربت في مقتل، في مقتل بجد. البيوت النهارده ما بقاش فيها سعاده الا من رحم الله، في بيوت فيها سعاده بس يعني تعدها أصابع كده، يعني تقول مثلا لو حبيت تفتش كده في محافظة كاملة ممكن تطلع في المحافظة دي كلها مثلا 10 بيوت 20 بيت سعداء، تقول اه بيت فلان وفلان، يعني بيتعدى الأصابع. وبقيت البيوت تعبانة خالص ومقفولة على مشاكل وعلى مصائب وعلى أحزان وعلى يعني مش عارف أقول إيه. لما خرجت الطاعة من كتير من البيوت وخرج حسن الظن من كتير من البيوت وبقاش في سنة بتطبق في كثير من البيوت خلاص ضاع كل حاجة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فين النهاردة المودة والرحمة؟ دي بنسمع عنها النهارده كأننا بنسمع اساطير ألف ليلة وليلة، كأننا بنسمع حكايات كان يا مكان. ليه؟ لأن في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث ده لو كل زوجين حطوه قدامهم كده بدون مبالغة البيوت كلها تنصلح. اللي هو إيه؟ ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. هو ليه يا جماعة أيام أمهاتنا ما كانش فيه المشاكل دي؟ مع ان يقينا بقى معلش بقى يقينا احنا عايشين في رهض وفي نعيم ما عرفوش ولا سمع عنه لا امهاتنا ولا ابائنا ولا اجدادنا، ما سمعوش عن الكلام ده خالص بالمره. ده كان ايام اهالينا يعني ربنا يرحم الجميع يا رب العالمين، كانوا يعني غسيل على الطشت وعلى ايديهم والاكل بيصفوه في المصفى بايديهم والبصل في المبشره لحد ما نص ايديها جايبه دم، واخد بالك؟ والغسيل زي ما انت شايف، والدنيا كانت صعبه بجد يعني، والخبيث في البيت والاكل في البيت وده في البيت، وممكن تكون ست في مكان ريفي بتقوم بعد الفجر تقوم تساعد جوزها في الغيط وترجع تاني تحضر اكل وتعمل وتسوي وتعجن وتربي الاطفال، وممكن يكون عندها يعني دسه اولاد، ورغم ذلك كان في حب وكان في دفء وكان في موده. كانتش الزوجه بتتسخط ولا بتشتكي ولا ده كانت الزوجه كانت بتقوم بعمل يقوم بيه النهارده 10 رجاله بدون مبالغه، ورغم ذلك كانت سعيده. والنهارده ممكن تلاقي الزوجه قاعده في بيتها ملكه متوجه، غسيل غساله فول اوتوماتيك، بتفتح الباب تحط الغسيل وتدوس على الزرار، بعد ساعتين تفتح الباب وتطلع الغسيل خلاص، وكل سنه وهي طيبه. والبوتاجازات دلوقتي اشعال ذاتي ومش عارف ايه وبالتايمر والدنيا زي الفل، والقعده في البيت الدنيا حر المكيف وبريموت كنترول، وعايزه تتسلى بتفتح الدش وعماله تتفرج على قنوات هنقول اسلاميه ماشي، عايزه ايه؟ ورغم ذلك تكلم زوجها وكانه ما فيش اي خير هي شافته من وراها، وهو يكلمها وكانه ما شافش اي يعني اي خير من وراها. ليه؟ ما تودى اثنان في الله فيفرق بينهما الا بذنب يحدثه احدهما، زوج عصى ربنا او زوجه عصت ربنا او الاثنين وده الاحوط عصوا ربنا. ايه اللي يحصل؟ يفرق بينهم. يفرق يعني يتطلقوا؟ لا ما يتطلقوش، ممكن يكونوا عايشين مع بعض والقلوب متنافره، ده دي اصعب. ده يمكن لو طلقوا يمكن هو يشوف زوجه غيرها ويعيش معاها ويمكن يرتاح، ويمكن هي ربنا يكرمها بزوج تاني وترتاح معاه، انما الاثنين مع بعض عايشين على مبدا نربي العيال، واخد بالك ليه؟ بسبب المعصيه. كثرة اطلاع كثير من الناس، أقولش كل الناس، كثير من الناس كثرة الاطلاع على العورات فرقت وخربت بيوت كثير من المسلمين. هو ليل ونهار عمال يطلق بصره على الفضائيات، قنوات إباحية، أفلام، مسرحيات، مسلسلات، كليبات، وشيء طبيعي أن زوجتك مش هتكون أجمل من كل دولت، خد بالك. ولو كانت هي أجمل فعلا هي ما عندهاش قدرة أنها تتزين وتعمل هم بيعملوه، يعني ممكن يكون كل اللي قدامك ده زي بيقولوا ايه يعني قشره مركبه ضوافر وعامله اسنان مركباها بيضه كده، فاهم ازاي؟ ورموش صناعي وشعر صناعي ومكياج صناعي، وهي كلها على بعضها في بعضها كده صناعي في صناعه، لكن قدام عينيك جميله واجمل من زوجتك 100 مره. وبرده الواد اللي طالع برده عامل شعره مش عارف ازاي كده وكابوريا وحاطط مكياجات وملمع وشه ومظبط ولابس الجينز والتيشيرت اللي مش عارف عامل ازاي وبيعمل حركات ازاي، برضه انت مش هتكون اجمل منه في نظرها. فكثره الاطلاع على هذه العورات، انت عمال تبص على النساء وهي عماله تبص على الرجال، واوعى تفتكر ان زوجتك ديت يعني ما هي برضه بتتطلع الى مثل ما تتطلع اليه، زي ما انت بتدور على الواحده الجميله عشان تشوفها هي برضه عايزه تشوف واحد جميل برضه. وممكن يكون الزوج بيهمل في نفسه بيته، يعني لا يتزين لزوجته. سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما كان بيسرح شعره، فواحد بيقول له بتسرح شعرك يا ابن عباس؟ قال اجل اني احب ان اتزين لامراتي كما احب ان تتزين هي لي. شوف الراجل قاعد في البيت شعره منكوش ولابس بيجامه مقطعه وضافر طويله وعينيه مش عارف عامله ازاي وشكله يعني ربنا يعافينا ويعافيك يا رب. تقول لها من الحاج ما تتزين، يقول لك مش حد غريب، ما مرات يعني هي ذنبها ان مراتك يعني الله يكون في عونها، يعني مش من حقها انها تشوف منظر حلو كده في البيت. مشكله كبيره جدا ان كثره الاطلاع على هذه المناظر خلت الزوج ينفر من زوجته والزوجه تنفر من زوجها، وهو من جواه يقول وانا كنت اتعميت لما اتجوزت الجوازه ديت، وهي تقول وانا كنت انتصيت في نظري يوم ما يعني نقيت الجميل الغزال اللي انا متجوزاه ده، ها والاثنين يكرهوا بعض ويعيشوا مع بعض على مبدا اخف الضررين، ادينا من رب العيال، وهو قلبه في وادي وهي قلبها في وادي، وتلاقي البيوت خربانه وضيعه، واخد بالك؟ مع ان الاثنين لو قعدوا مع بعض قعدت صفاء ونقاء، ويقول لها ايه اللي مضايقك مني؟ وهي تقول وتصارحه، وهو يقول لها وانا متضايق منك عشان كذا، طب ما تيجي نغير، ما تيجي نظبط نفسنا، ما تيجي كاننا لسه متجوزين، انت تتزيني ليا وانا اتزين ليكي، ونقفل بوابه المعاصي ديت ونربي ولادنا تربيه اسلاميه، وشوف البيت هيبقى عامل ازاي. هتلاقي البيت دوت عامل زي النجفه المنوره، هتلاقي البيت من أجمل ومن أفضل ما تتخيل وفوق ما تتخيل. آه والله العظيم، شوف البيت هنا، دول عايشين ازاي يا جماعه؟ ده بيت بسيط جدا من خشب وخوص، لا فيه سيراميك ولا اشاني ولا مكيف ولا ديب فريزر ولا ثلاجه اربعه باب ولا يعني بوتاجاز اشعال ذاتي ولا ما فيش حاجه بالكلام ده خالص عندهم بالمره، ورغم ذلك كانوا اسعد الناس. ليه؟ بسبب ان هم عايشين على طاعه، ما تود اثنان في الله فيفرق بينهما الا بذنب يحدثه احدهم. تعال نرجع لابو ايوب رضي الله عنه وارضاه، عاش مع النبي عليه الصلاه والسلام أجمل أيام عمره وأسعد أيام حياته، لحد ما جت اللحظة اللي كل الصحابة أو أغلب الصحابة عاشوا أشد اللحظات التي ممكن أن تمر على مسلم على وجه الأرض، هي اللحظة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي وهو راض عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، وبدأ أبو أيوب يفتكر بقى الذكريات الجميلة في السبع شهور اللي هم يعني زي بيقولوا كده ما يتحسبوش من العمر، كأنه كان عايشهم في الجنة. سبع شهور اللي قضاها النبي في بيت أبي أيوب الأنصاري، بدأ أبو أيوب يفتكر الذكريات الجميلة دي، وكان يبكي كثيرا كلما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم والأيام الجميلة اللي قضاها عنده صلى الله عليه وسلم. تخيل ان في يوم من الايام بقى كان سيدنا ابن عباس اللي هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان امينا على البصره لسيدنا علي بن ابي طالب، يعني كان سيدنا علي هو اللي موليه على البصره. فذهب ابو ايوب الانصاري زياره للبصره، فلما ذهب الى هناك عبد الله بن عباس اراد ان يكرم ابا ايوب الانصاري كما اكرم ابو ايوب حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم، فراح مفضله بيته، فضله بيته تماما يعني، واخد بالك، وقال له والله لأصنعن بك كما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فضلوا بيته كله، قال له اقعد. وابن عباس راح قعد في مكان تاني وفضلوا البيت كله، نزل بقى وايوب هو وزوجته واولاده وكده وقعدوا في المكان دوت. ولما جه ماشي بعد ما ضيفه ابو ابن عباس، وهو ماشي ابن عباس ساله كم عليك من الدين يا ابا ايوب؟ فقال له يعني ما عليك، يعني ما تشغلش نفسك. قال له لا والله لازم تخبرني، قول لي بس عليك قد ايه دين. قال 20,000. فأعطاه 40,000، خد بالك، وعشرين مملوك وكل متاع البيت حمله. تخيل إكراما لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك سبحان الله يعني هو ده من منطلق إيه؟ حبيب وحبيبي حبيبي. أنت لما تسمع إن في حد كان إن في حد بيحب النبي أو في حد كان النبي بيحبه، تكرمه وتكرم ذريته إلى يوم القيامة، إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأم اديله 20، اداله 40,000 وقال له عليه 20,000 بس، اداله 40,000 واداله 20 خادما مملوكا، تمام، واداله كل متاع البيت إكراما لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. تعال نشوف موقف جميل جدا لأبي أيوب الأنصاري، كان موقف عجيب قوي. تخيل كده النهارده لما بنقول للناس مثلا يا جماعه اجتهدوا شويه في طلب العلم، ومش معنى كلامنا، خدوا بالكم عشان الناس بتفهم الدعابه غلط، يعني مش معنى ان انا بقول لكل واحد التزم وصلي واطلب العلم هل معنى كلامنا يا جماعه ان كل واحد بيلتزم لازم يبقى شيخ؟ ده مش مقصودنا يا جماعه. انت بتلتزم ليه؟ عشان اكون عابد لله. مش شرط بقى ان اكون شيخ وان اكون لازم بطلع فضائيات ولازم اكون مشهور ولازم يبقى لي كتب وليا شرايط وليا سيديهات، مش ده موضوعنا. موضوعنا ان احنا بنتعلم عشان نعبد ربنا. كون ان ربنا ييسر لك بقى ان يكون عندك موهبه الدعوه، مش كل واحد عنده موهبه الدعوه يا جماعه، يعني مش كل واحد حتى لو كان عنده علم، خد بالك، حتى لو كان عنده علم مش كل واحد عنده موهبه الدعوه، يعني ممكن تلاقي واحد عنده علم بسم الله ما شاء الله يعني اكتر من كل المشايخ والدعاه اللي بتوع الفضائيات، لكن ما عندوش قدره على التوصيل وما عندوش قدره ان هو يوصل المعلومه دي ولا يقدر حتى ان يواجه كاميرا، يعني موضوع مواجهه الكاميرا دي في ناس تقول لك لا انا يا عم انا ما اقدرش، يعني مش كاميرا ده ما يقدرش يطلع في مسجد. انا كنت اعرف ناس يعني ما شاء الله في العلم اللهم بارك، كنت اجي اقول له تيجي يخطب جمعه مثلا يقول له ما اقدرش، بيقول انا ما اعرفش تستحملوا المنظر ده ازاي، قال لي انا لو طلعت على منبر ولقيت الناس قدامي انا هقع من طول ما اقدرش اتكلم. ففي ناس ما عندهاش قدره على توصيل المعلومه للناس ولا عنده قدره على مواجهه الناس، واخد بالك. فالمقصود ايه؟ المقصود ان انت بتطلب العلم ليه؟ علشان تعبد ربنا. وانه لذو علم لما علمناه، قال قتاده في تفسير تلك الايه، اي وانه لذو عمل بما علمناه، خد بالك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذم من تعلم علما ولم يعمل به، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة، الرجل ده عالم، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين، فتنطلق أكتافه، الأكتاف اللي هي الأمعاء، فيدور معها كما يدور الحمار برحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون ويلك هذا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. ما بيعملش بالعمل بالعلم ده، هو عمال بيقول اعملوا سووا، هو ما بيعملش اي حاجه خالص، ولما يجي ينهاهم عن شر هو بيعمل الشر ايه، ورغم ذلك بينهى الناس عنهم. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون؟ يعني لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فاذا المساله محتاجه ايه؟ ان انا بتعلم عشان اعبد ربنا. كون بقى اني لقيت عندي موهبه في توصيل المعلومه بشكل دقيق، لان مشكله المشاكل النهارده تضارب الكلام، وده اللي بيخلي اعداء الاسلام يمسكوا علينا. دي يقول لك فارغ يا سيدي، اهو في قناه كذا سمعت الشيخ بيقول كذا، وفي قناه كذا سمعت الشيخ بيقول حاجه تانية عكسها تماما. لا يا جماعه، الحمد لله رب العالمين، انت بفطرتك الجميله وباحساسك العالي بتبقى عارف مين الانسان الصادق، ومين اللي بيوصلك معلومه سليمه وصحيحه، ومين اللي بيضحك عليك، او على الاقل هو مش فاهم اصلا، يعني مش بيضحك عليك، مش بيقصد، لا هو مش فاهم، فبيوصل لك اللي هو فهمه وخلاص. خد بالك، ربنا يرزقنا اياكم يا رب العلم النافع والعمل الصالح. ابو ايوب الانصاري، وده كان سبب ذكر موضوع العلم، يرحل الى مصر، شوف بقى، من المدينه المنوره الى مصر في طلب حديث واحد. يقول الناس النهارده يا جماعه طب افتحوا بس القناه وشوفوا درس، ودي مجالس جميله وتحفوها الملائكه وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم، او امسك كتاب واقرا فيه، اسمع شريط، روح المسجد احضر درس لاحد المشايخ الافاضل، اتعلم، احضر المجالس الرحمه الجميله دي، والمكان الذي يذكر فيه المولى عز وجل مكان مبارك ووقت مبارك. ورغم ذلك قل من ايه؟ من يستجيب. شوف بقى، ابو ايوب الانصاري يرحل من المدينه المنوره الى مصر لطلب حديث واحد من الصحابي الجليل عقبه ابن عامر. عقبة بن عامر لو تفتكر حديثه اللي هو الحديث اللي زرات الترمذي في سند صحيح، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ثلاث حاجات، امسك لسانك دوت تمام، وايه وليسعك بيتك، يعني عند الفتن بقى اقعد في بيتك، فاهم ازاي؟ وابكي على خطيئتك، يعني ودي من اسباب ان الانسان يكون في ظل عرش الرحمن، سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل اخر واحد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فابو ايوب سمع ان في حديث عند عقبه بن عامر، هو ما وصلوش الحديث ده، راح راحل من المدينه المنوره لحد ما وصل لمصر، فاستقبله في الوقت ده مسلمه ابن مخلد الانصاري، كان امير مصر في الوقت ده. ايه اللي جابك هنا يا ابو ايوب؟ قال والله سمعت ان في حديث عند عقبه بن عامر، حبيت ناخده، فعلى طول قام منزله وبعت معاه من يوصله الى منزل عقبه بن عامر، فساله عن الحديث. خد بالك، ما قعدش بقى، جاي من المدينه، قال له سمعت ان عندك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا. قال له ايوه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في يوم القيامه، فسلم عليه وقال جزاك الله خيرا، ثم عاد مره اخرى الى المدينه المنوره في طلب حديث واحد. أنا أحيانا بزور بعض البيوتات، خش البيت ألاقي المكتبة ما شاء الله مليئة بالكتب، والكتب ما عاشش عليها العنكبوت، عنده صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن الترمذي، ابن ماجة، مش عارف إيه، كذا كذا، كتب كتير جدا جدا. فبقول له أنت بتعمل إيه بالكتب ديت؟ يعني بيقول لها بتنفع، ما فيش حاجة بتخسر. فبقول لا، خد بالك ممكن تخسر لو ان الكتب دي موجوده عندك لا بتفتحها ولا بتقرا فيها ولا بتديها حد يقراها، فالكتب دي اصبحت حجه عليك، وانت الان فعلا في الوقت ده هتخسر، مش هتخسر، لا هتخسر. اديها لطالب علم ينتفع بيها، والا الانسان مش مجرد بس ان انا بزين بيتي عشان لما يجي حد يخش عندي بيتي يعرف ان انا راجل ملتزم وان انا طالب علم وان الكتب عندي ما شاء الله يعني قد كده، لا الموضوع مش كده. كل ما بتكتر الكتب عندك كل ما بيكون دي حجه عليك. كتاب عندك اهو موجود فيه الكلام كله اللي انت عايزه، ورغم ذلك انت ما فتحته ولا قراته ولا استفدت بيه ولا تركت غيرك يستفيد بيه، في حين ان في كتير من طلاب العلم ناس فقراء جدا، شباب لسه عيني نفسهم يعني نفسه تحصل على نسخه من فتح الباري او صحيح مسلم او غير ذلك او غير ذلك من الكتب الامهات اللي محتاجها، ورغم ذلك ما عنده امكانيه. وتلاقي واحد تاني المكتبه بتاعته من الارض للسقف وما قرأ منها كتابا واحدا. لا، بنقول لك يا اخي ربنا يبارك فيك، عندك كتب زي كده ما بتستفيدش من اديها للناس، يبقى عندك كتاب فتح الباري، شوف بقى فيه كم الف حديث انت ما قرأت حديثا واحدا، مجرد بس انك تفتح وتقرأ وانت مطمئن، لان الحديث دي في البخاري هو اصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. ورغم ذلك ابو ايوب الانصاري يرحل لعقبه بن عامر عشان يطلب منه حديث واحد. منين يا جماعه؟ من المدينه المنوره الى مصر، ويرجع تاني المدينه المنوره، كل ده في طلب حديث واحد. شفت قد ايه كانت همتهم عاليه قد ايه في طلب العلم، شيء طبعا يفوق الخيال، شيء عجيب جدا يعني. سبحان الله، ابو ايوب الانصاري ابو ايوب الانصاري شهد كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك غزوه الا حضرها مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عاش عمره طويل قوي، عاش لحد خلاف سيدنا معاويه بن ابي سفيان، يعني شوف حضر زمن طويل ما شاء الله، لحد ما في اخر ايامه وكان سنه معدي 80 سنه. خد بالك بقى من همه الشيوخ الكبار قد ايه كانت عاليه لدرجه لا تخطر على قلب بشر، سنه فوق 80 سنه يا جماعه. ورغم ذلك سمع ان معاويه بن ابي سفيان بيجهز جيش بقياده ابنه يزيد ابن معاويه ابن ابي سفيان، الجيش ده رايح عشان فتح القسطنطينيه. اول ما سمع قال بس خلاص، راح قايم وقال اخش معاهم. حاولوا يمنعوه رفض. قال: اما سمعتم قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا. خد بالك، خفافا وثقالا، خفافا وثقالا دي لها تفسيرات كثيره جدا، من ضمن تفسيراتها شبانا وشيوخا. خد بالك ده من ضمن تفسيراتها، خفافا شبان ما شاء الله خفيف في الحركه، وثقالا شيوخ كبار مش قادر يتحركوا. قال: فما استثنى الله عز وجل احدا، فلا بد ان اخرج للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. تعب قبل ما يطلعوا بالجيش، جاله مرض شديد جدا، وراح يزوره يزيد ابن معاويه اللي هو قائد الجيش، وهم رايحين يفتحوا القسطنطينيه. قال: ما حاجتك يا ابا ايوب؟ اؤمر اللي انت عايزه، في حاجه معينه انت عايزها؟ قال: لا، اجل حاجتي، خد بالك، حاجتي ان تركبوني على فرس وتاخذوني معكم للجهاد. انا لا قادر اقاتل ولا قادر اعمل، فوق 80 سنه وتعبان ومريض وعنده مرض شديد جدا ومش قادر يعمل حاجه. قال له: بس خذوني معاكم ايه على فرس ودخلوني معاكم للقاء العدو، فاذا ما وصلتم الى ارض العدو فان كنت حيا ساقاتل معكم، وان مت خد بالك فتوغلوا بي في ارض العدو كما استطعتم على قد ما تقدروا، ثم ادفنوني حيثما يعني المكان اللي تقدروا توصلوا له ادفنوني هناك. وقبل ما يبدا وبعد ما بدا الجهاد، خد بالك، وقبل ان يقاتل ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه، مات ابو ايوب وهو راكب على فرس يريد ان يخرج للجهاد في سبيل الله. هو فعلا خرج للجهاد في سبيل الله ومات على الفرس قبل أن يقاتل. فأخذوه بالفرس بتاعه وتوغلوا به في أرض العدو حتى وصلوا إلى سور القسطنطينية، ودفن هناك أبو أيوب الأنصاري. لحد يومنا هذا معروف عند سور القسطنطينية، معروف أين هو قبر أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، ودفن هناك رضي الله عنه وأرضاه. شفت قد إيه حماسة الشيوخ، وقد إيه حبهم للجهاد في سبيل الله، وقد إيه حبهم للبذل والتضحية والعطاء، شيء يفوق الخيال. حياة جميلة جدا مليئة بالبذل والتضحية والعطاء لدين الله سبحانه وتعالى. أبو أيوب الأنصاري قد إيه شفت مدى الحفاوة والجمال والحب الذي أحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد إيه كان حريص جدا على خدمة النبي في كل لحظة في السبع شهور اللي تقضاها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب الأنصاري. شفت قد إيه الحب والمودة اللي كانت بين أبو أيوب الأنصاري وبين أم أيوب رضي الله عنهما، شفت قد إيه التوافق اللي كان ما بينهم، شفت قد إيه حسن ظنهم بالمسلمين، شفت قد إيه بذلهم وعطائهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، شفت قد إيه حرصه على طلب العلم ورحيله من المدينة إلى مصر عشان ياخد حديث واحد. شفت قد ايه حب الخير لاخوانه، قد ايه حب الخير لكل من حوله.
شفت قد ايه حبه للجهاد والبذل والتضحيه في سبيل الله، لدرجه انه بيقول لهم لو مت حتى ما تدفنونيش في اي مكان، لا توغلوا بي في ارض العدو عشان اموت في ارض الجهاد والشرف. يعني حاجه جميله جدا ومثال جميل جدا لشبابنا هو شاب، ومثال جميل لشيوخنا وهو شيخ كبير، ومثال جميل جدا في محبه النبي ونصره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان التعليق اللي عايز اقوله، انت تقدر تقدم ايه للنبي النهارده؟ اللي انت ناوي تنصر به النبي النهارده بجد؟ والله نفسي فعلا يعني ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء ان شاء الله، وتسامحوني انا مريض بقالي اسبوع ما قدرتش اجي يوم الاثنين اللي فات، يعني ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي ان احيانا الله عز وجل عايز يعني فعلا اتمنى ان اشوف رسائل لناس بتقول انا تبت الى الله عز وجل نصره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي تقول انا هلبس حجاب نصره للنبي، واللي يقول انا هبطل دخان نصره للنبي، واللي يقول انا هبر امي وابويا نصره للنبي صلى الله عليه وسلم، واللي يقول انا ان شاء الله ربنا يكرمني ويقدرني ان انا اروح في اي مكان فتحه بلدنا لجمع التبرعات لاهل غزه او العراق عشان انصر هؤلاء، برضه نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هو اللي قال لنا مثل المؤمنين في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. محتاجين إن احنا نتكاتف، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقول المولى عز وجل إنما المؤمنون إخوة. محتاجين إن احنا فعلا نتأسى بأصحاب النبي ونشوف كانوا بيعملوا إيه ونعمل معهم. يعني تخيل كده وانت بتقرأ في كتاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، تخيل كده وانت بتنتقي مثلا بعض الصفات الموجودة في كل صحابي. طبعا مش كل صحابي كان صفاته كلها الكمال، لا، إنما كل صحابي كان في ميزة جميلة جدا، وهم كلهم أفاضل وكلهم عدول، لكن كان كل واحد بيتميز بحاجة هي عالية قوي عنده. ولذلك لما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، أرأف أمتي أو أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، خد بالك، وأشدهم حياء عثمان، ومش عارف إيه وكذا. فكل واحد يعني هو معنى كده إن عمر ما عندوش رحمة، طبعا رحيم جدا، لكن كانت صفة الرحمة دي كانت بارزة جدا جدا في أبو بكر. وهو أبو بكر ما كانش شديد في دين الله سبحانه وتعالى، طب ده هو لما حصل موضوع المرتدين ده عمر بن الخطاب قال له يعني قالوا لا إله إلا الله فيعني دعهم، قال والله لا أترك أحدا يفرق بين الزكاة وبين الصلاة، خد بالك، وكان شديدا جدا في دين الله سبحانه وتعالى. لكن عمر كان اشد في مواقف، في جمله المواقف كان اشد، خد بالك. طب هو ابو بكر ما عندوش حياء؟ عنده حياء طبعا عالي جدا، وعمر نفس الحكايه، لكن كان اشدهم حياء مين؟ عثمان. فكل واحد كان فيه صفه بارزه واضحه جدا جدا جليه، يعني جلاء الشمس في رابعه النهار. فعشان كده بقول ايه، اقعد بقى كده انتقي وقولي انا نفسي اكون عندي الرحمه بتاعت ابو بكر والشده بتاعت عمر وشوية والحياء بتاع عثمان والقضاء بتاع علي وعلم الحلال والحرام بتاع معاذ بن جبل والعلم الفرائض بتاع زيد بن ثابت وكذا وكذا، وتقعد سامحوني وتقعد تنتقي كده من كل صحابي صفة جميلة، وتقول إن شاء الله أنا أبقى زي ده في الحتة دي وزي ده في الحتة ديت، وتنتقي يا الله. تخيل كده لو جالنا مسلم النهاردة في الصفات الجميلة دي كلها، ده يبقى إيه ده؟ واحد يكون عنده ما شاء الله رحمة أبو بكر وشدة عمر وحياء عثمان وقضاء علي وعلم معاذ بن جبل وإيه ده كل ده، يبقى يعني ده حاجة ما حصلتش، يعني حاجة ولا الخيال. اقعد كده تذكر حياة الصحابة، تذكر أحوالهم، تذكر أنت إيه اللي ممكن تقدمه لخدمة دين الله سبحانه وتعالى، لأن فعلا الحياة قصيرة فلا ينبغي أن نقصرها بالهموم والغموم والانشغال بالدنيا اللي أصلا ما فيش حد متمتع بيها. يعني انت اسال اي واحد غني او وزير او غفير او اي حاجه، والله اقعد اساله كده انت ايه اللي متمتع بيه في الدنيا؟ يقول لك متعه ايه يا ابن ربنا يبارك فيك، ده يعني ده احنا مقضينها بالطول والعرض وربنا يخلصنا منها على خير. ده مين بيقول الكلام ده؟ ده الاغنياء والوزراء والسفراء و و و، يعني امال بقى الناس البسطاء؟ سبحان الملك، يعني كل انسان لما تحسبها كده بالجمله تجد كل انسان واخد قد التاني. ازاي؟ فلان ربنا كرمه بأموال كتيرة ومنصب و ومبتلي في زوجته وفي أولاده، وفلان التاني ده فقير جدا وربنا رزقه بزوجة بنت حلال وأولاد ما شاء الله برين جدا وحنينين عليه. شفت المعادلة عاملة ازاي؟ ما هو كل ده بفلوس وده بفلوس. النهارده الغني ده يقول أنا أدفع فلوسي كلها بس يا رب تهدي لي زوجتي وأولادي ومش عايز حاجه اكتر من كده، وكلها بمشي زي ما بيقولوا، ولا كلها بدقه. سبحان الملك. فلازم الانسان يرضى بما قدره الله عز وجل. واحنا في دار ابتلاء يا جماعه، مش عايزين ننسى الحته ديت. يعني الناس اللي بتبحث عن السعاده، في وسط ما هم بيبحثوا عن السعاده، بالله عليك ما تنساش، انت خدت الكتالوج بتاع الدنيا دي وعرفت الدنيا دي عامله ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اللي في الكتالوج، قال: الدنيا سجن المؤمن، جنه الكافر. وقال صلى الله عليه وسلم: الا ان الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولاء وعالما او متعلما. وقال صلى الله عليه وسلم: قد افلح من اسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما اتاه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء. والمولى عز وجل يقول: اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. خد بالك، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ويختصر لك كل دوت بالكملة الأخيرة: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع الغرور. سبحان الملك. هي دي الدنيا؟ هي دي الدنيا. واللي بيقول لك، واللي بيقول لك كده مين؟ الذي خلق الدنيا، الذي خلق الموت والحياة، اللي خلق الدنيا دي كلها، هو اللي بيقول لك عايز تعرف الدنيا، ولا ينبئك مثل خبير، أنا اللي بقول لك الدنيا دي عاملة إزاي. فلا تساوي عند الله، عند ملك الملك وملك الملوك جناح بعوضة. ولذلك كان أدنى أهل الجنة كما صح بذلك الحديث الذي عند مسلم، أدنى أهل الجنة لما يجي المولى عز وجل يقول له ادخل الجنة، فيخيل إليه أنها ملأى، فيقول: يا رب كيف أدخل الجنة وقد دخل الناس مساكنهم واخذوا اخذاتهم؟ فيقول جل وعلا: اترضى؟ مش انت كنت متعلق بالدنيا ومشغول قوي بالدنيا؟ طب تعالى اعرفك قدر الدنيا بقى. قال: اترضى ان اعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال: رضيت يا رب. وهو لما ضربها في دماغه كده، هو ملك من ملوك الدنيا ده كان عنده ايه؟ مش رؤساء بقى، لا، ملوك. الملوك ده كان واحد مثلا يبقى عنده ربع الكره الارضيه، نص الكره الارضيه، واخد بالك؟ ولذلك ملك روم لما أثر بعض المسلمين في عهد عمر بن الخطاب وقال لعبد الله بن حذافة السهمي، قال له: أشاطرك ملكي على أن تترك دين محمد. قال: هيهات هيهات، والله لو أعطيتني ملكك وملك العرب والعجم وملك الآباء والأجداد ما تركت دين محمد طرفة عين. قال له: طيب أشاطرك ملكي وأزوجك ابنتي، يعني أنا أديك الملك كله. وكان ملك روم ده في الوقت ده كانت كل الأرضية كلها يا جماعة كانت مقسومة بين الفرس والروم، ده واخد نص الكرة الأرضية وده واخد نص الثاني. فتخيل بقى لما المولى عز وجل بيقول لأدنى أهل الجنة، بيقول له: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ تحطها في دماغك كده، أتعرف ملك ملك، يعني لو الملك ده كده ملك أرديحي معاه كده 30 40 دولة، يعني دي كفاية قوي. فاهم ازاي؟ قال له: رضيت يا رب، يعني مش محتاجة تفكير. قال جل وعلا: لك ذلك، خد بالك بقى، ومثله 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 ومثله، أربع مرات أهو، في المرة الخامسة بيقول له ومثله. قال له: رضيت يا رب، حزون يا رب، ده كتير، أنا هعمل إيه ده كله يعني؟ فاهم إزاي؟ فقال جل وعلا: لك ذلك، اللي هما الخمس دولت، وعشرة أمثال. يبقى كام؟ خمسة في عشرة في خمسين، مش هحتاج أحسبه يعني. 50 ملك ملك من ملوك الدنيا لأدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة. ينهر أبيض، وبتتخانقوا على الدنيا، والناس عمالة بتاكل بعضها عشان إيراد أرض، ولا عشان أناية بين أرضين، ولا عشان نخلة جت في أرضك وما جتش في أرضه، على إيه؟ على إيه ده؟ ولا تسوي حاجة، ده ما فيش شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب، يسير الراكب المسرع تحت ظل الشجرة 100 عام لا يقطعها. الشجره دي تعرف بيبقى ايه؟ اغصان كده طالعه، الاغصان ديت عامله ظله تحتها. الظل اللي تحت الشجره في الجنه، سيادتك تركب فرس، فرس بقى، فرس بتاع الاخره بقى، مش فرس تعبان واكل سمنه هولندي، لا، فرس بجد. تركب الفرس 100 سنه تفضل تجري في الظل ده ولسه ما طلعتش منه. تخيل يسير راكب ايه في ظل الشجره، تحت ظل الشجره 100 عام لا يقطعها، ما قالش قطعها، يعني لسه كمان ما خرجش من الظل. الشجره، والشجره ساقوها من ذهب ومن فضه. ده يعني حاجه فوق الخيال. واخد بالك؟ ورغم ذلك، وده مين؟ ده ادنى اهل الجنه منزله، ياخد 50 ملك ملك من ملوك الدنيا. ولذلك في الروايه الثانيه وده بقى يظبط لك الروايه ديت، ما 50 ملك ملك يعني، يعني لو الملك ده يعني معاه ربع كره ارضيه فال 50 يعني قد ايه؟ يعني حوالي قد الكره الارضيه كم مره؟ احسبها انت بقى، مش عارف بقى 12 في 4 يعني حوالي 12 مره. فالروايه الثانيه بقى المولى عز وجل بيقول حديث رواه مسلم ايضا، يقول لابن اهل الجنه، يقول اترضى ان اعطيك الدنيا وعشره امثالها؟ يعني دي 11 مره قد الدنيا كلها. تخيل ده لمين؟ ده لادنى اهل الجنه. ولذلك سيدنا موسى بن عمران كما في نفس الحديث الذي رواه مسلم، لان هو كان في بدايه الحديث سيدنا موسى بيقول لربنا سبحانه وتعالى يا رب ما ادنى اهل الجنه؟ قال هو رجل ياتي بعدما ادخل اهل الجنه الجنه فيقال له ادخل الجنه فيقول كيف يا ربي وقد دخل الناس مساكنهم واخذوا اخذاتهم، فيقول جل وعلا اترضى ان اعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا الى اخر الحديث. في اخر الحديث سيدنا موسى بيسال ربنا سبحانه وتعالى، قال رب هذا ادناهم؟ اللي هياخد قد 50 ملك ملك من ملوك الدنيا ده ادناهم فما اعلاهم؟ قال اولئك الذين اردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين، مش هتعرف يا موسى عليه السلام، فلم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر. يا الله، يعني ده الجنة على كده أحلى من ماتش الأهلي والزمالك اللي الناس مشغولة بيه دلوقتي، أحلى مليون مرة. يعني دنيا بقى، دنيا دنيا إيه اللي أنت بتفكر فيها دي؟ دي جنة، جنة يا جماعة، ربنا يرزقنا إياكم الجنة. شوف النبي لما يقول لك كما عند البخاري لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية لموضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع القدم، موضع الصوت في الجنة، الحتة دي كده أحسن من الدنيا واللي فيها كلها. فما ظنك بقى بواحد يمشي في ملكه قد الكرة الأرضية كلها 12 مرة؟ وده مين؟ ده أقل واحد، ده الراجل اللي هو مقضيها أرديحي في الجنة يعني كده، خد بالك يعني، ده مش عايز أقول لك اللي بيستحق زكاة مال هناك يعني، لو كان في زكاة مال، طبعا مفيش زكاة مال هناك يعني. فسبحان الله، دي الجنة، الجنة اللي ربنا وصفها كما في الصحيحين، فقال أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني ما حدش فينا ممكن يتخيل إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخبئه لنا من النعيم في الجنة، لأن كل ما تتخيله في الجنة فهو خلاف ما تتصور، شيء فوق شيء يفوق الخيال، لأن الذي غرس كرامتها بيديه هو الملك جل جلاله. كل ما تخطر على بالك، يعني فيها ما تشتهي الأنفس، إيه اللي نفسك تشتهي؟ كل متعة، اقعد كده امسك ورقة وقلم واقعد تخيل أي متعة ولو كانت خيالية بجد، ما تتخيلش متعة حقيقية كده مثلا، لا تخيل متعة يعني إيه؟ عارف عالم والت ديزني ومش عارف ايه والحاجات الخياليه ديت، اقعد تخيل كده، قول عايز في الجنه ان شاء الله يبقى عندي المتعه الفلانيه، عايز يبقى لي جناحات، ممكن يبقى لي جناحات، ممكن في حد يعني كان ليه جناحات في الجنه؟ والله تكلم جد، ورب الكعبه ومن البشر، من البشر. طب مين؟ سيدنا جعفر بن ابي طالب، كما في الحديث الصحيح انه لما كان في غزوه مؤته اخذ السيف بيمينه فقطعت، أخذها بشمالي فقطعت، فأخذ السيف بين عضلي فشاط في رماح القوم. خد بالك، وفي رواية أنهم أطعون الصين كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبدله الله بدلا من يديه بجناحين في الجنة يطير بهما مع جبريل وميكائيل. جناحين، قول أيوة بس حلو كده، أنا نفسي أطير في الجنة، أمسك عامل جناحين كده، جناحين ليا وجناحين لولاد مدني، ونطير مع بعض هناك بس ما نخبطش في بعض مدني، تمام، ونطير في الجنة وننبسط ونهيص هناك في الجنة. سبحان الملك، حد عارف يا جماعة؟ ربنا يكرمنا ويكرمك يا رب واجمعنا في الجنة، ومش هنوصل للجنة إلا من طريق واحد، مش الدائري ولا الأوتوستراد، طريق خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح، خط لنا رسول الله خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا على اليمين وعلى الشمال قال وتلك السبل ما من سبيل منها الا عليه شيطان يدعو اليه، ثم تلا النبي قول الرب العلي جل وعلا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هو طريق واحد، طريق واحد، والنبي عليه الصلاه والسلام قال كل أمتي كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من رفض. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اللي هيطعني، والحديث البخاري، اللي هيطعني هيخش الجنة، واللي مش هيطعني ويعصاني فهو اللي مش عايز يخش الجنة. تخيل بقى لما واحد يتقال له خش الجنة مش عايز يخش الجنة. ربنا يا رب يرزقنا وإياكم الجنة، وإحنا مش هنوصل الجنة إلا طريق خلف النبي وخلف أصحاب النبي. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبالله عليكم نرجع على السنة، تعالوا نشوف بيوتنا النهاردة، شوف أبو أيوب وزوجته كانوا عايشين إزاي، نحاول نعيش زيهم، نحاول نخلي البيت بالمنظر ده، نحاول نملى البيت بالمودة والرحمة. فيها إيه النهاردة وأنت راجع بيتك؟ يعني زي ما قضيت وقت كده في فرجة على الماتش، وغيرك راح الاستاد، وأنت راجع هات وردة، خش على زوجتك وقول لها بس من قلبك، من قلبك بجد، قول لها هدية بسيطة حبيبتي، واديها لها وسلم عليها وقبلها، واكبر بخاطرها وشوف ربنا هيكرمك ازاي. ربنا يبارك فيكم، ان شاء الله لقائنا يوم الجمعه اللي جايه مع صحابي جديد ان شاء الله، ولقائنا بعد بكره مع درس فضفضه ايمانيه، وبكره بكره كمان لسه في درس بتاع الاطفال، بس طبعا ما حدش يجي عشان بكره درس مسجل ان شاء الله من مستشفى السرطان 57357، ومن دار الأرمان للأيتام. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على خير، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبيبي.